أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفريدة الخامسة في الماهية ولواحقها. رحمكم الله. من المباحث الفلسفية البحث عن الماهية، معناها وأحكامها. وهنا نقاط: النقطة الأولى أن هذا البحث هل هو فلسفي أو أنه وقع استطرادا في المباحث الفلسفية، وقد تبين مما تقدم في المباحث السابقة أن الفلسفة تبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، أي الأحكام التي تعرض على الموجود من دون اشتراط أن يكون نوعا خاصا، بحيث لا يكون لها اختصاص بنوع من أنواع الموجودات دون نوع آخر، كالوحدة والوجوب والعلية والمعلولية. فإن هذه الأحوال لا تختص بنوع دون نوع، واختصاص الواجب بحكم خاص ليس بشيء ينافي ما ذكر، لأن أحكام الواجب كلها ترجع إلى تأكد وجود الواجب وشدة ذلك الوجود، وهو حينئذ يكون عين الوجود بنحو آخر. فكل صفات الواجب التي تثبت له في مقام الذات تكون عين ذاته سبحانه وتعالى، فلا يتنافى هذا مع ما ذكر من أن الفلسفة تبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، إذ الحكم إما مختص بالواجب فيكون عين الوجود، وإما مشترك بين الواجب والممكن فيكون من توابع الموجود بما هو موجود، من دون أن ينقسم إلى، من دون أن يتخصص تخصصا طبيعيا أو رياضيا أو غير ذلك. ومن الأحوال التي تعرض على الموجود بما هو موجود الماهية، وذلك لأن الماهية متحدة بالوجود خارجا، وهي معروض للوجود أو عارض على الوجود ذهنا، أي أن التغاير بينهما في مقام التحليل الذهني، وإلا في الخارج هما واحد في باب الممكنات. وعليه فيكون المصحح للبحث الفلسفي عن الماهية وأحكامها أنها تعرض على الموجود بلا واسطة، ابتداء مباشرة، باعتبار أنه لا وجود للواسطة في العروض بين الموجود وبين الماهية. وقد يبين هذا الكلام ببيانين آخرين. البيان الأول أن الماهية البحث عنها فلسفي، أما على القول بأصالة الماهية فلأنها عين الموجود بما هو موجود، وأما على القول بأصالة الوجود فلأنها عارضة على الموجود. وإشكال هذا التقريب أن الذي قيل بأصالته أو اعتباريته الماهية المقيدة بالوجود، أما الماهية بما هي هي فالكل من المحققين مشائين وإشراقيين متفقون على أنها اعتبارية. والحال أننا نبحث عن الماهية بما هي هي في المقام وأحوالها، فلا يصح هذا التقريب. البيان الثاني أن يقال أن الماهية من عوارض الموجود باعتبار أنها وجدت شخصية وعقلت كلية، بمعنى أن التقرر الماهوي للماهية إنما يكون في ظرف الإدراك العقلي، إذ لا يعقل ثبوت الماهية بنفسها بلا وجود، إذ هي في نفسها بطلان، فهي مع الوجود موجودة وبالوجود موجودة، ومع الوجود متقررة وبالوجود متقررة. غاية الأمر أن العقل يغض النظر عن تقررها الوجودي ويقصر النظر على ذاتها وذاتياتها فيحكم بأحكام خاصة عليها وعليه، فتكون هي في ظرف المحكومية بتلك الأحكام عارضة على الوجود. ونحن وإن بحثنا عن هذه الأحكام من جهة أنها هي هي، لكن المصحح لوقوع البحث المعين عن هذه الأحكام في دائرة الفلسفة أن الموضوع عارض على الوجود لبا وواقعا، سواء لاحظنا العروض أو لم نلاحظ العروض. والفرق بين هذا البيان والبيان الأول أن البيان الأول يلاحظ العروض مناطا في البحث الفلسفي، أما هذا البيان فإنه لا يلاحظ العروض مناطا للبحث الفلسفي، بل يجعل العروض مصححا للبحث الفلسفي عن الماهية بما هي هي. أي أن القيد في البيان الأول أخذ في طرف الموضوع، وفي هذا البيان لم يأخذ في طرف الموضوع. نحن نبحث عن الماهية من حيث هي هي، شنو أحكامها، هل هي مغايرة للوجود أو ليست مغايرة للوجود، وهكذا. والأمر سهل. النقطة الثانية، الماهية تعريفها وحكم تعريفها، مفهومها وحكم مفهومها. ما هي الماهية؟ الماهية تعرف بتعريفه، تعريف عام وتعريف أخص. التعريف العام أن الماهية ما يكون الشيء به هو هو، فإذا قيل للواجب ماهية فيراد به هذا المعنى، أي أن للواجب حقيقة يتحقق بها ذاته سبحانه، تتعين بها هويته، هو بتلك الحقيقة هو، وهو عين ذاته المقدسة. وهذا المعنى عام لأنه يشمل الواجب كما يشمل ممكن. فلزيد حقيقة، ولعمر حقيقة، ولبكر حقيقة، أقصد بالحقيقة مقوم الذات، أي عين الذات. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، بهذا المعنى المقصود بالنفس هنا الذات التي يكون الشيء بها هو هو. المعنى الثاني معنى أخص، وهو ما يقال في جواب ما هو. وهذا المعنى لا بد أن يكون متصورا، ولا بد أن ينطبق على الموضوع انطباق الكلي على الفرد، لأن قولك ما هو الشيء سؤال عن حقيقة الشيء، وحقيقة الشيء لا بد أن تتحد بالشيء. وحيث إن هذا السؤال سؤال عن المفهوم، إذن لا بد أن تكون حقيقة الشيء أمرا كليا، فلا بد أن يكون لهذا الشيء المسؤول عن حقيقته حقيقة كلية تنطبق عليه، وليس ذلك إلا انطباق الكلي على الفرد، إذ لو كان ذلك الشيء أجنبيا لم يكن حقيقة، كان عارضا، والمفروض أن السؤال عن حقيقته، فليس الجواب بصحيح. إذن ما يقال في جواب ما هو عبارة عن الماهية أو المفهوم الكلي الذي ينطبق على الموضوع انطباق الكلي على فرده. وهذا يعني أن ما يقال في جواب ما هو دائما صورة ذهنية، تقبل الوجود الخارجي وتقبل التصور الذهني، عروض التصور الذهني والوجود الذهني. إذن هي في نفسها لا بد أن تكون مغايرة لكل من الوجود الخارجي والوجود الذهني، ولذلك يقال ما يقال في جواب ما هو. طبعا ما يقال في جواب ما هو هو النوع، وما يقع في طريق ما هو هو الجنس والفصل، على الاصطلاح بينهم عندهم في الفلسفة. فإن الجنس يقع في طريق ما هو، ولكن لا يكون جوابا لما هو، لأن الجنس والحقيقة المشتركة بين أنواع متخالف. والفاصل وإن كان حقيقة مميزة للنوع، لكنه لا يكون جوابا تاما حتى يصح أن يجاب السؤال بما هو عما هو به.
يعني ويقال وهي ما يقال في جواب ما هو هنا مفهوم بالمعنى اللغوي العام معنى الاصطلاحي عشان لا
طبعا ما هو الله عز وجل له ما هي بالمعنى العام، وهذا المعنى أخص من المعنى الأول لأنه يختص بما له ماهية يكون الوجود عارضا عليها زائدا عليها، إذ لو كانت حقيقة الشيء عين الوجود لم تقبل الارتسام الذهني. والمفروض أن ما يقال في جواب ما هو ينطبق على الموضوع انطباق الكلي على فرده، بحيث يكون ماهية له لابد أن يكون هذا الشيء صورة ذهنية، فإذا كان للشيء حقيقة خارجية لم يكن قابلا للتصور الذهني لئلا ينسلخ عن حقيقته، وإلا لزم الخلف. إذن هذا المعنى لا يتصور في حق الواجب، إذن ليس للواجب ماهية بهذا المعنى. وحيث إن مرد هذا المعنى إلى لزوم النقص فالواجب منزه عن هذا النقص، لا أن انتفاء الماهية عن الواجب يعني انتفاء كمال، بل الماهية في حقيقتها نقص، فنفي النقص إثبات للكمال. النقطة الثالثة أن الماهية وهي ما يعرف بأحد التعريفين السابقين أنه ما يقال في جواب ما هو، هل نسبته إلى أفراده وهي هذه الماهية وهذه الماهية وهذه الماهية، نسبة الجنس إلى النوع أو النوع إلى الأفراد، أو أنه مفهوم عارض على الماهيات؟ بيان ذلك أن لزيد ماهية وهي الإنسانية، والإنسانية يصدق عليها حد الماهية ومفهوم الماهية، فإذا نسبنا الإنسانية إلى زيد قلنا زيد ماهيته الإنسانية، وإذا نسبنا حد الماهية إلى الإنسانية هل نقول أن حد الماهية ماهية الإنسانية كما أن الإنسانية ماهية زيد أو لا؟ هذا مفهوم آخر. الواقع يقولون حد الماهية ينطبق على الماهية انطباق المفهوم العرضي على الملزوم، لا انطباق النوع على الفرد أو الجنس على النوع، بمعنى أن تعريفهم للماهية بأنه ما يقال في جواب ما هو هذا ليس ماهية للماهية، هذا مفهوم الماهية، وإلا الماهية في الواقع مفهوم مشير إلى الإنسانية والكلبية والحصانية والحمارية، هذه المفاهيم المختلفة ينتزع منها مفهوم واحد هو ما يقال في جواب ما هو. من هنا يقال عن الماهية أنها مفهوم، وعن الإنسانية أنها ماهية. تصل مفهوم الماهية ليس مفهوما ماهويا، هو مفهوم. نعم الإنسانية مفهوم ماهوي، ولذلك نحن نحتاج إلى أن نميز بين قسمين من المفاهيم. مفهوم ينطبق على مصداقه انطباق الماهية على ما يتقوم بتلك الماهية، كانطباق ماهية الإنسان على زيد، وماهية الكلب على هذا الكلب، وماهية الحمار على هذا الحمار، هذا يقال له مفهوم ماهوي، أي أن هذه المفاهيم تقع في جواب السؤال عن هذه الأشياء بماهية. وهناك مفاهيم لا تصدق على موضوعاتها صدق الماهيات على ما تتقوم به، بل تنطبق على موضوعاتها صدق اللازم، كمفهوم الموجود. الموجود ليس مفهوما ماهويا، الوجود ليس مفهوما ماهويا، ولا هو حقيقة الوجود. أما أنه ليس حقيقة الوجود فواضح، وأما أنه ليس مفهوما ماهويا فلأن الموجود لا يحمل على زيد من باب أن زيد يتقوم ذاته بالموجود، بدليل أنك تتصور زيد وتشك أنه موجود أو ليس بموجود، والذاتي لا يشك في ثبوته لذي الذات. إذن الموجود أمر عارض عليه، عروضه يحتاج إلى دليل وبرهان وسبب. فالماهية بمعنى ما يقال في جواب ما هو مفهوم زائد على الماهيات، يعرض عليها عند مقايستها إلى شيء خاص، وهو مقايستها إلى أنواعها. تقول هذه الماهية نسبتها إلى زيد نسبة ما يقال في الجواب إلى السؤال. فحد الماهية ينتزع من المقايسة بين هذا القول والإطلاق وبين السؤال، فيقال الماهية ما يقال في جوابي ما هو. هذا طبعا يقودنا إلى السؤال عن حقيقة الفرق بين المفهوم الماهوي والمفهوم غير الماهوي. وحقيقة الفرق أن المفاهيم تارة تنتزع من ذوات الأشياء بقطع النظر عن الوجود بجميع مراتبه، فذلك المفهوم يكون مفهوما ماهويا. فإذا كان المفهوم ينتزع من الذات المنحوظة بدون أن يلحظ معها غيرها أبدا بقصر النظر على ذاتها وذاتياتها، فهذا مفهوم ماهوي كالجنس والفاصل والنوع، فإن هذه مفاهيم ماهوية تثبت للماهية ولو مع قصر النظر على ذاتها وذاتياتها. أما الزوجية مثلا أو الوجود أو الحركة والسكون والكتابة وأمثال ذلك، فإن هذه الأحوال لا تثبت للماهية إذا كنت تلاحظ ذات الماهية، لابد أن تلاحظ ثبوتها، والثبوت أمر زائد عليها. إذا لاحظت ثبوتها تقول هي ممكنة، هي متحركة، هي ساكنة، هي متغيرة، هي ثابتة وأمثال ذلك من الأحوال. فكل مفهوم ينتزع من مقام الذات والذاتيات هو مفهوم ماهوي، وكل مفهوم ينتزع من مقام الوجود هو مفهوم وجودي أو مفهوم بشكل مطلق. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المفهوم مما يشترك فيه الواجب والممكن كالقوة والفعل والكلية والجزئية، مثلا الفعلية يشترك فيها الواجب والممكن، والوحدة يشترك فيها الواجب والممكن وهكذا، وبين المفاهيم التي تختص بها الممكنات كقولنا الماهية ممكنة، فإن حكمك بالإمكان على الماهية ليس بلحاظ ذاتها بل بلحاظ تقررها الخاص، وهو التقرر الذي يسلب معه الوجود عنها. هي في مرحلة ثبوتها الماهوي ممكنة، أما إذا لاحظتها بذاتها وذاتياتها هي ليست الله لا ممكن ولا لا ممكن، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الإمكان ذاتي لكن مع ذلك خارج عن مرتبة الذات والذاتيات، وهذه المرتبة الخاصة التي تنتفي عنها جميع الأوصاف والأعراض والعوارض هي مرحلة الثبوت الماهوي، لا يثبت لها إلا ذاتها وذاتياتها. هذه التي تثبت للماهية في تلك المرتبة هي المفاهيم الماهوية. نعم صح. إن شاء الله، بس هذا بعدين إن شاء الله يعني نذكره. حين نتكلم فقط عن المفهوم الذي نأخذه من الواقع الخارجي بغض النظر عن منشأ انتزاعه، هذا المفهوم ما حده ما هو. إذن من الأمور التي يمتاز بها المفهوم الماهوي عن المفهوم غير الماهوي اشتراك الواجب والممكن، فكل مفهوم يشترك فيه الواجب والممكن فهو مفهوم غير ماهوي. ومعنى أنه مفهوم غير ماهوي أنه ليس واقعا تحت مقولة ماهوية. فمثلا يطلق على الواجب أنه قادر، وعلى بعض الممكنات أنها قادرة، إذن هناك قدرة تطلق على الواجب والممكن بمعنى واحد، فهل القدرة من المعاني الماهوية حتى تدرج تحت مقولة خاصة كالكيف؟ لا، لأنها لو كان لها حد ماهوي لم تثبت للواجب لكنها ثابتة، إذن هي ليست ماهوية. العلم ليس ماهوية وإن كان ثابتا في الممكن لأنه ثابت في الواجب، فلو كان ماهية لم يثبت للواجب. إذن كل ما يكون مشتركا بين الواجب والممكن فهو ليس بمفهوم ماهوي. هذا مما يميز المفاهيم الماهوية عن المفاهيم غير الماهوية. هناك طبعا أمور تترتب على هذا الفرق بين القبيلين. نقرأ هذا المبدا: غرر في تعريفها أي الماهية وبعض أحكامها. ما قيل أي ما حمل على الشيء، مقصود بالقول عند المناطق والفلاسفة الحمل. ما قيل أي حمل على الشيء، ما حمل على الشيء، فالشيء معلوم من سياق المقام. في جواب ما الحقيقة، هنا الحقيقة هنا أطلقت بالمعنى الأهم. ما حقيقة زيد؟ ما حقيقة العنقاء؟ وقد احترزنا بما الحقيقة عما الشارحة، فإنما يقال في جوابها ليس ماهية بل هو شرح الاسم. أحبون سنذكر احنا مطلب ثم نرجع إلى العبارة. عندنا أسئلة ثلاثة: ما سعدانه، ما العنقاء، ما هذا. يقال في جواب ما سعدانة، سعدانة نبت. يقال في جواب العنقاء حيوان خاص. في يقال عن ما هذا أمر خاص. مثلا ما سعدانة يسمى عندهم عند المناطق شرح اللافظ، شرح اللافظ. وبعضهم يصطلح على هذا أنه ما الشارح اصطلاحا خاصا، فيقصد بما الشارحة السؤال عن معنى اللفظ، لا ما هي، لا حقيقة الشيء. طبعا هذا السؤال ليس مفيدا لعلم جديد إلا من ناحية أن مدلول اللفظ هو هذا المعنى، فالمعنى له تقرر سابق في الذهن. يجهل دلالة اللفظ على أحد هذه المعاني، فيقال أن اللفظ يدل على هذا المعنى المتقرر لا على هذا المعنى المتقرر. هذا المعنى الذي سماه المحقق اللاهيني رحمه الله تعالى بالمعنى الإخطاري، فيقول دلالة الأسماء إخطارية، لأن المعنى الاسمي تقررا سابقا على الاستعمال، وإنما اللفظ يشير إلى المعنى وهو متقرر في الذهن. فما الشارحة تفيد دلالة اللفظ على معنى خاص متقرر في المرتبة السابقة، فهي لا تفيد معنى جديدا. السؤال الثاني: ما العنقاء؟ هنا نسأل عن حقيقة أمر بغض النظر عن أنه موجود أو ليس بموجود. هذا عند المحققين من المناطق يسمى السؤال بما الشارحة اصطلاحا خاصا، لكنه اصطلاح المحققين منهم. ما الشارحة عند هؤلاء هو السؤال عن ماهية الشيء غير المعلوم وجودها، هذا ما الشارحة، في مقابل ما الشارحة التي هي سؤال عن معنى اللفظ. السؤال الثالث: ما هذا؟ وهو السؤال عن حقيقة الشيء بعد العلم بوجوده، هذا يسمى سؤال بما الحقيقة أو بما الحقيقية. فما الحقيقية؟ هي السؤال عن حقيقة الشيء المعلوم وجوده. إذن يتبين من هذا أن ما الشارحة تطلق بمعنيين: المعنى الذي يقابل السؤال عن ماهية الشيء، ومع هذا المعنى المقابل هو السؤال عن معنى اللفظ، ويسمى شرح اللفظ، شرح الاسم، وتطلق بمعنى آخر في مقابل ما الحقيقية، وهي السؤال عن حقيقة الشيء لكن قبل العلم بوجوده، يعني السؤال عن ذات الشيء بغض النظر عن وجود الشيء وعدم وجود الشيء. المذكور في قوله في جواب ما الحقيقة المعنى الأعم الشامل لما الشارحة التي هي سؤال عن حقيقة الشيء. قال وقد احترسنا بما الحقيقة عن ما الشارحة التي هي شرح اللفظ. طبعا هذا خروج عن اصطلاح المحققين بما الشارحة، لأن ما الشارحة التي تطلق على شرح اللفظ هو اصطلاح غير المحققين، يعني في الواقع هو أصله اشتباه، لكن لا بأس، هذا استعمال خاص واصطلاح خاص ولا مشاحة في الاصطلاح. فإنما يقال في جوابها ليس ماهية، مثاله سعدانة نبتة، الإنسان بشر أو البشر إنسان، بل هو شرح الاسم. وبالفارسية ماهيات باسخ برسشز جوهر شيء است، وشرح اسم وشرح اسم باسخ برسش نخستين است. يعني هو طبعا هذا اللفظ بالمعنى الفارسي في الواقع يقبل الانطباق على شرح على ما الشارحة التي تكون سؤالا عن حقيقة الشيء بغض النظر عن وجود الشيء وعدم الشيء. ولذلك بين العبارة العربية والفارسية فرق. على كل حال قال والمطالب ستة وبعضهما إن زاد عليها وإن زادوا عليها، لكن أسها هي مطلبا ما الشارحة. هنا طبعا يقصد بما الشارحة السؤال عن حقيقة الشيء بغض النظر عن وجود الشيء وعدمه، لا شرح الاسم. والحقيقية هي السؤال عن حقيقة الشيء المعلوم وجوده. ومطلبا هل البسيطة والمركبة، مطلب هل البسيطة السؤال عن أصل وجود الشيء، مطلب هل المركبة السؤال عن ثبوت شيء لشيء، ومطلبا لما الثبوت والإثبات، أو لما الثبوت والإثبات، لما الثبوت والإثبات. لما الثبوت السؤال عن علة وجود الشيء سواء كان علة غائية أو فاعلية. لما الإثبات أو لما الإثبات السؤال عن علة التصديق بثبوت شيء لشيء، أو التصديق بأصل وجود الشيء، يعني التصديق بثبوت الأكبر للأصغار. وفي منظومتي في المنطق التي في نيتي إتمامها، يظهر من هذا أنه كان مشتغلا بكتابة منظومة الفلسفة، شرح منظومة الفلسفة قبل إتمام منظومة المنطق، إن ساعدني التوفيق ذكرت المطالب بقولي أس المطالب ثلاثة علم، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم. فما هو الشارح، فما هو الشارح والحقيقي، ما مبتدأ هو خبر أو ضمير اعتماد، الشارح خبر مثلا، والحقيقي يعني تنقسم ما إلى ما الشارحة وما حقيقي. لاحظوا هذه ما أي ما، مطلب ما، مو شرح الاسم، شرح الاسم ليس مطلبا. إذن هنا الشارح يقصد به الشارح بالمعنى الأخص. وذو اشتباك مع هل أنيقي، أي مطلب هل ينقسم إلى مطلب عن السؤال عن أصل وجود الشيء، هذا هل البسيطة، ومطلب السؤال عن حقيقة الشيء أو عن ثبوت شيء لشيء، هذا من هل المركب. وهل بسيطا ومركبا ثبت، لمية ثبوتا إثباتا حوات، يعني تنقسم لما إلى الثبوت والإثبات. إليه آلة ما فريق أثبت مطلب أي أين كيف كم متى، يعني كل هذه المطالب في الواقع سؤال عن مثلا الأين، هو سؤال عن ثبوت الخصوصية المكانية للمتمكن. مطلب أين، مطلب متى، السؤال عن الخصوصية الزمانية للمتزمن. مطلب كيف، الخصوصية الكيفية للمتكيف، وهكذا. طبعا مقصود أنها يمكن الاستغناء عن سائر مطالب بمطلب هل المركبة وما الشارحة والحقيقية ولم بقسميها. وهل البسيطة أيضا تكون من الأمور المغنية. وفي كثير كان ما هو لما هو. عندهم طبعا شرح مبسوط لهذه الأسئلة في كتاب البرهان، أن كثيرا من الأشياء تعريفها إنما يكون بغايتها وفواعلها، كما يقال العلة حد تام للمعلوم، فيكون لما هو في تلك المرتبة عين ما هو. مثلا أنت تعرف زيد بأنه حيوان ناطق، لكن هذا تعريف لماهيته، وبناء على أصالة الوجود فالماهية بطلان. إذن حقيقة زيد وجوده، ما تعرف وجوده؟ تعرف وجوده حده التام وهو العلة، لأن وجود زيد فقر ربط لا استقلال له، فلا تعرف حقيقة زيد إلا بمعرفة مقومه وهي العلة. فإذا عرفت العلة عرفت زيدا بحقيقته. في كثير من الأشياء لما هو عين ما هو. طيب، هذا بالنسبة إلى الوجود وإدراكه صعب، لكن نريد أمرا بالماهي. نقول نعم، الانكساف أو الخسوف ما تعرفه. أنت تعرف الكسوف مثلا بأنه توسط القمر بين توسط الأرض بين القمر بين الشمس توسط القمر بين الشمس والأرض، هذا هو الكسوف. عرفته بعلته، لأن الكسوف يحصل بهذا السبب، لكن مع ذلك أنت تعرفه به، فجعلت لما هو ما هو. ومن هنا يقال أن هناك حدا يكون مبدأ للبرهان، وحد يكون نتيجة البرهان، وحد يكون تمام البرهان. وهذا ما يبحث عنه في مباحث اشتراك الحد والبرهان، كيف يكون هناك اشتراك بين الحد والبرهان بحيث يجعل نتيجة البرهان حدا والبرهان والبرهان يجعل حدا، متى تجعل الحد برهان والبرهان حدا. هذا ما يبحث عنه في كتاب البرهان. كما يكون ما هو، هل هو انتبه، كما يكون ما هو هل هو انتبه. والانخساف الأول يناسب، يعني الانخساف مثال لقولنا كان ما هو لما هو. وفي وجود اتحد المطالب، وجود يعني في النفس يكون ما هو عين هل هو، كما يقال النفس وما فوقها النيات صرفة، يعني هي أمور وجودية حقيقية لا ماهية لها مثلا. هذا هنا انطبقت الماهية على الوجود والوجود على الماهية. والماهية مشتقة عن ما هو، والياء للنسبة. طبعا اللفظ ورد في الروايات لكن بلفظ المائية، لكل شيء إنية ومائية، ورد هذا في. قال والذات والحقيقة أي كل واحد منهما قيلت عليها، أي أن الماهي عين الذات والحقيقة، لكن والاختلاف مع وجود خارجي. قيلت عليها مع وجود خارجي، أي أن الذات هي الماهية، لكن إذا لوحظت مع الوجود الخارجي. الحقيقة هي الماهية، لكن إذا لوحظت مع الوجود الخارجي. فلا يقال ذات الحنقاء العنقاء وحقيقتها، بل ماهيتها، فإن الماهية أعم من الذات والحقيقة. طبعا هل هناك فرق بين الذات والحقيقة؟ يشبه أن يكون الفرق اعتباريا بالتقديم والتأخير، ولا يهم البيان الفرق، لكن ربما لا يراعى هذا الفرق فيستعمل كل بمعنى واحد. الكل يعني قد يقال الحقيقة ويقصد بها الماهية. مثال وما ما تقدم ما قيل في جواب ما الحقيقة، حقيقة هنا أطلقت على نفس الماهية. كما يقال ماهية الواجب، والحال أنه ليس له ماهية، له حقيقة بمعنى ما يكون به الشيء هو هو. فقد تستعمل الماهية بالمعنيين، وقد تستعمل الحقيقة بكلا المعنيين، فبينهما اختلاف واشتراك. وكلها المعقول ثانيا يجي، أي أن قولنا في تفسير الماهية بأنه ما يقال بأنها ما يقال في جواب ما هو ليس حدا ماهويا للماهية، بل هو مفهوم، أي أن الماهية التي توضع موضوعا في قضية الماهية ما يقال في جواب ما هو، هو عبارة عن هذه الإنسانية وهذه الكلبية وهذه الحمارية وهكذا. فنحن نشير بقولنا الماهية إلى هذه الماهيات. ما يقال في جواب ما هو هذا لازم مشترك لها جميعا. ولذلك مثلا حتى الجواهر، يعني مقولة الجوهر والعرض وهما مثلا جنسان أقصيان على رأي سيد الدامات أو الجوهر وسائر المقولات التسعة على رأي المشهور، يقال عنها أنها ما يقال في جواب ما هو بالنسبة إلى أنواع مثلا أفرادها. فالجوهر بالنسبة إلى هذا الجوهر ما يقال في جواب ما هو، العرض بالنسبة إلى هذا العرض ما يقال في جواب ما هو، مع أن هذا اللازم المشترك منتزع منها جميعا وليس بينها ما هي مشتركة. هذا يدل على أن الماهية وهو ما يقال في جواب ما هو هذا أمر خارج عن الحد الماهو، عارض عليها كعروض الوجود على الماهية. لذلك يقول أن هذا معقول ثانوي فلسفي لاتصاف في الخارج والعروض في الذهن، إذ معلومون، بل قد يقال بأنه معقول ثانوي منطقي لأن الماهية وهو ما يقال في جواب ما هو إنما يطلق على الماهية بلحاظ وجودها الذهني، باعتبار أن الحمل إنما يكون ظرفه الذهن، كما قيل أن الحمل من المعقولات الثانوية المنطقية، الحمل من المعقولات الثانوية المنطقية. نعم الاتصاف في الخارج، أقصد بالاتصاف يعني صدق الإنسانية على زيد في الخارج، لكن قولك زيد إنساني هذا حمل في الذهن. إذ معلوم أنه ليس في السواد أمر يحاذي كونه ماهية، يعني السواد في الخارج ليس إلا سوادا، ماكو عندنا ماهية وسواد، إذن ليس هناك أمر يحاذي كونه ماهية في السواد، كونه ماهية مطلقة أو مطلقة مع الوجود أو ماهية مع الوجود، لا أصلا ليس عندنا في السواد إلا السواد ووجود، ليس عندنا ماهية ووجود، عندنا سواد ووجود. إذن قولك ما هي هذا تعبير عن السواد، عن نفس السواد، وحقيقة مطلقتين وراء الماهية الخاصة، أعني اللون القابض لنور البصر وليست اللاهية من حيث هي. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.